بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى في نونيته، قال: وهو المجيب، يقول من يدعو أجيبه، أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلاني. فمن أسماء الله تعالى المجيب، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فالله تعالى يجيب دعوة عبده، لأنه جل وعلا الكريم الرحيم جل جلاله، وهو القادر على كل شيء، يسمع دعاء عبده ويعلم حاله وفقره وحاجته إليه، وهو الملك بيده كل شيء جل جلاله، إذا قال للشيء كن فيكون، وهو أرحم الراحمين. فما للعبد إلا أن يدعو ربه جل وعلا، والله تعالى يجيبه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا من كرم الله تعالى ولطفه بعباده، وعلى المسلم أن يوقن بإجابة الله تعالى له في دعائه، فيدعوه بقلب موقن بالإجابة. والمسلم إذا دعا الله تعالى فالله تعالى لا بد أن يجيبه، لا بد أن يجيبه إذا أخلص لله ولم يكن هناك مانع من الإجابة. فالداعي فائز في كل حال. اعلم أنك كلما رفعت يديك إلى الله وافتقرت إلى الله ودعوت الله جل وعلا فالله تعالى لا يردك، الله تعالى لا يخيب من رجا ولا يرد من دعاه. ولكن الإشكال الذي يقع عند بعض الناس أنه يظن أن إجابة الله تعالى للعباد مثل إجابة العبد لأخيه. الإنسان إذا سأل إنسانا أن يعطيه شيئا فإجابته إياه أن يعطيه هذا الشيء، لكن لا تقس أفعال الله على أفعال المخلوقين. هذا الإنسان قد يعطيك هذا الشيء الذي تطلبه، وهذا الشيء الذي تطلبه قد يكون فيه مضرتك وأنت لا تشعر، ولكن الله جل وعلا إذا أجابك فإنما يجيبك بناء على علمه وحكمته ورحمته بك. فقد يمنعك من شيء وأنت تطلبه ويعطيك شيئا آخر أو بدلا منه، ويكون قد أجابك وأنت لا تشعر. ولذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له ما يريد، أو أن يدخر الله تعالى له ذلك عنده يوم القيامة، أو يدفع عنه من السوء بمثلها، بمثل هذه الدعوة. فالله تعالى نعم قد يعطيك ما سألته، وكم سألنا الله تعالى وأعطانا. سألت الله تعالى أن يرزقك رزقا حلالا طيبا فيسر لك طريق الرزق، سألته زوجة فأعطاك، سألته الأولاد فأعطاك، سألته عملا فأعطاك، سألته النجاح فأعطاك، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم لكن أحيانا الإنسان قد يسأل شيئا لكن لا يجد إجابة، ويكون الأمر على خلاف ما يريد، فلا يجزع ولا يسيء الظن بالله، بل يعلم أن الخير فيما اختاره الله له. فما تدري لعل الله تعالى يصرف عنك من السوء بسبب هذه الدعوة، أو لعل الله تعالى يدخر لك الكرامة والأجر عنده في الجنة يوم القيامة يوم تلقاه، ويمنعك من هذا الشيء ويجعل لك بدلا عنه الأجر والثواب عنده في الجنة، فهذا خير من ما يكون في العاجلة في الدنيا. وأيضا المسلم عليه أن لا يستعجل الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فعند ذلك يدع الدعاء فلا يستجاب له. ولذلك المسلم عليه أن يثق بالله تعالى، وأنه إذا دعا الله يستصحب مع إرادة للمطلوب أنه يعبد الله جل وعلا بهذا الدعاء، وهذا مقصد عظيم وشريف يغفل عن كثير من الناس. الإخوة الذي يدعو الله تعالى ويطلبه شيئا، يطلب من الله شيئا معينا، ويكون دعاؤه فقط مقصورا على إرادة هذا المطلوب، فدعاؤه فيه نقص، دعاؤه فيه نقص. لماذا؟ لأن الدعاء من أعظم صور العبادة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذا جعلت الدعاء مجرد وسيلة لحصول المطلوب ولم تلتفت إلى مقصد التعبد لله والخضوع لله وتحقيق الافتقار وأن ترفع يديك وتحقيق محبة الله، لأنك لا تلح على أحد إلا وأنت تحبه، إذا ما استشعرت معنى التقرب إلى الله، أن هذا الدعاء تقرب إلى الله قبل كل شيء، حتى لو ما أعطاني الله تعالى حاجتي، أنا أدعو الله تقربا لربي، أدعوه وأنا أفتقر إليه وأتقرب إليه وأشعر باليقين في قلبي أنه يسمعني، أنه يراني، أنه يرحمني، فهذا التقرب إلى الله أعظم من إرادتك لمطلوب معين. فإذا جمعت بين الأمرين كان دعاؤك أكمل، بخلاف الذي يدعو الله تعالى وما يقوم في قلبه إلا إرادة المطلوب. فننتبه لهذا حتى يكون الدعاء حقا فيه معنى العبودية والتقرب إلى الله والتذلل لله جل جلاله. وعلى المسلم أيضا إذا دعا بشيء أن يحرص على أسباب الإجابة، ولذلك هنا قال: وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، أما يجيب المضطر إذا دعاه. لماذا يجيب الله دعوة المضطر؟ لأن المضطر عنده أعظم أسباب الإجابة، ألا وهو توحيد الله. المضطر يئس من المخلوقين، انقطعت عنه الأسباب، إنسان في وسط البحر ما يجد إلا خشبة تعلق بها، ماذا يفعل؟ ما له إلا الله. فلما يدعو الله يدعوه بقلب ليس فيه شيء إلا الله، افتقر إلى الله وانكسر لله وحقق توحيد الله في أعلى صوره، فيجيبه الله جل وعلا. أعرف قصة شايب دائما إذا لقيناه يقول لنا هذه القصة عن نفسه، أنه في يعني أيام الغوص يقول أنه سقط في البحر ولم يشعر به رفقاؤه وتمسك بخشبة، ويقول: أرى يعني الأسماك الكبيرة من حولي تدور حولي، وما كان يفعل إلا أنه يقرأ قل هو الله أحد، هكذا أجر الله على قلبه ولسانه أنه يدعو الله ويفتقر إلى الله، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: بقيت أكثر من ساعتين في البحر وأنا على هذه الحالة، حتى تذكر يعني رفقاء لما وصلوا إلى الساحل قالوا أين فلان؟ فذهبوا يبحثون عنه وجدوا متعلق بخشبة، والأسماك الكبيرة القرش يدور حوله ولا يمسه بسوء، سبحان الله. فالله تعالى يحفظك، ما عليك إلا أن تدعو الله تعالى. فمن أعظم أسباب الإجابة التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. ثم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، هذه كلها من أسباب الإجابة، يطيل السفر، السفر من مواطن الإجابة، فهذا فيه إشارة إن المسلم يحرص على أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل، ساعة الجمعة الأخيرة وغيرها من الساعات. أشعث أغبر يعني مفتقر إلى الله تعالى، يمد يديه إلى السماء رفع اليدين ويقول يا رب يا رب. فالإلحاح على الله في الدعاء، تكرار الدعاء من أسباب الإجابة. قال ما المانع من إجابته؟ قالوا مطعمه حرام، اشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فأكل الحلال والبعد عن الحرام هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، مع المحافظة على الواجبات، ترك المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو في الحديث القدسي قال بعد أن يعني قال الله تعالى الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنك أصبحت وليا قريبا من الله جل وعلا فيجيب دعاءك، ولئن سألني لأعطينه. فهذا يأتي بالقرب من الله تعالى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني إذا أرادوا إجابة الدعوة. فكلما أصبحت قريبا من الله ليس لك هم في هذه الدنيا إلا الله، وتقوم الليل وتتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، تجتهد في طاعة الله، فالله تعالى يكون معك ويجيبك ويسددك ويوفقك. لكن كما عرفنا في صور الإجابة المتنوعة، ولذلك تأمل يعني كيف أن بعض الصحابة يعني كان مستجاب الدعوة، من يدعو بدعوة إلا تقع، كما كان حال سعيد بن زيد رضي الله عنه من المبشرين بالجنة، أن امرأة خاصمته في أرض وادعت أن هذه الأرض لها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمها واقتلها في أرضها، فأصبحت عمياء وكانت في يوم تمشي في هذه الأرض فسقطت في بئر وماتت، صبتها دعوته رضي الله عنه. وهكذا غير واحد من الصحابة. فعلى العبد إذن أن يخلص لله تعالى في دعائه، وأن يعني قبل كل شيء يعني يعرف كيف يناجي ربه، فالله تعالى هو المجيب، يجيب دعاءك، فتتوسل إلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا، وتأتي بآداب الدعاء، وكما قلنا تستشعر دائما أنك بدعائك قبل كل شيء إنما تناجي ربك وتتقرب من الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقربين، نسأل الله تعالى أن يجيب دعاءنا، تقبل أعمالنا، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.